السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبناؤكم من الجزائر شيخنا.
مرحبا. نعم
نعم، تسمحون بتقديم قبل أن تبدأوا؟
تفضل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيسعدنا في هذه الليلة، ليلة الثالث من ربيع الآخر سنة 39 و400 ألف، الموافق للحادي والعشرين من ديسمبر سنة 17 و2000، أن نستقبل الشيخ مصطفى مبرم اليمني حفظه الله ورعاه ليلقي كلمة لأبنائه من مدينة الصيف الجزائرية حارسها الله بعنوان توجيهات ونصائح للشباب السلفي. أسأل الله أن ينفعنا بها، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد سمعتم عنوان هذه الكلمة وتأريخها ومكان انعقادها ووسيلة التواصل لأجلها، وكونها وصايا ونصائح وتوجيهات للسلفيين، لأنهم هم خاصة هذه الأمة في كل زمان ومكان، وهم خلاصتها، وهم أهل الحق وحملته، وهم الأحرى بكل حق وبكل فضيلة. فالنصح والتوجيه لهم ليثبت من كان عاملا بمقتضى هذا النصح وهذه الوصايا وهذه التوجيهات، فيكون عونا له على لزومها والثبات عليها، وليعمل بها ويستفيد منها من لم يعلمها أو كان مقصرا في العلم بها أو في العمل بها. وكلنا ذلك الإنسان الذي عنده قصور في جوانب، ونحتاج إلى من يذكرنا وإلى من يعظنا وإلى من يرشدنا، لأن هذا متأصل فينا، وهذا من فقرنا. ومن ظن أنه ليس بحاجة إلى نصح أحد أو وصية أحد أو توجيه أحد فقد جهل نفسه. ولهذا جاء عن ابن المبارك رحمه الله وغفر له أنه قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ فقال: كلمة لك أنتفع بها لم أسمع بها بعد. وهذا شأن المسلم الصادق الحريص على نجاة نفسه وعلى نجاة إخوانه، وعلى الخصوص إذا بعد الناس عن عهد النبوة وعن أنوار العلم وتلاطمت بهم أمواج الفتن وكثرت فيهم، فإنهم يحتاجون إلى من يحفظهم بعد الله سبحانه وتعالى، ويحفظ بهم رأس مال هذه الدعوة حتى لا تتخطفها الفتن، حتى لا يفرقها أهل الفتن، وحتى لا يأخذها أهل الفتن. وأصدق الوصايا وأجلها وأنصحها وأعظمها الوصايا التي أوصانا الله سبحانه وتعالى بها أو أوصانا بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان عليه سلف هذه الأمة، ولا أخفيكم القول لأنني أعلم علم يقين، لأنني لن آتي بجديد، وإنما أنا مذكر بما سبق في علمكم أو ما تعلمتموه من أشياخكم ومن تجالسونهم. وهذا هو حقيقة الذكرى، لأنها تأتي بعد غفلة ونسيان. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا علمنا هذا علمنا أننا جميعا بحاجة إلى من يذكرنا ما نسينا وأن يعلمنا ما جهلنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتداركنا برحمته، أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذه الوصايا يجتمع بها في قلب العبد وفي عمله إيمانه وصلاحه واستقامته الظاهرة والباطنة في معاملته لربه. وأول هذه الوصايا وأول هذه التوجيهات وأعظمها ما كان سببا في صلاح باطن العبد الذي يتبعه صلاح ظاهره، وهو إخلاص النية لله جل وعلا، وأن يعلم أن خلاصه في إخلاصه، فمن لم يخلص لم يخلص. ولهذا يبلغ الإنسان بإخلاصه درجة الخلاص حتى يكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم إلا عباد مخلصين. فهم ابتدأوا باستخلاص أنفسهم، فلما خلصوا منها وخلصوا بها استخلصهم الله سبحانه وتعالى لنفسه. والإخلاص حقيقته التوحيد الذي بعث الله به رسوله عليهم الصلاة والسلام وأنزل به كتبه. ويعارض هذا الإخلاص إما الشرك المحض الخالص الذي يبطل العمل برمته، أو الرياء الذي ينقص أجر العامل فيه. والله سبحانه وتعالى جعل كل العبادات مقرونة بحال الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حال كونهم مخلصين لله جل وعلا حال ملازمة لهم. والنصوص في هذا كثيرة، لأنما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام فاعبد الله مخلصا له الدين. إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عمر المعروف الذي اتفق عليه الشيخان، إنما الأعمال بالنيات، والباء للمصاحبة، فلا يكون لك عمل إلا وقد صاحبته النية. وليس الشأن أن تصحب العمل النية، لكن الشأن ما حقيقة هذه النية، وما من عامل إلا وله نية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها وقال ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا علمت أنه ليس الشأن أن تكون لك نية، ولكن الشأن ما حقيقة هذه النية التي انبعثت من قلبك في عملك، فالإخلاص به الخلاص. وهذه أعظم الوصايا وأجلها، وإذا تحقق في قلب العبد سعى إلى باقي الوصايا وجد السير بطلبها، لأنه يعلم أنه لا حقيقة لإخلاصه إلا بأن يكمل العمل الذي يتم به هذا الإخلاص. الوصية الثانية، الوصية بتقوى الله جل وعلا، أن نتقي الله سبحانه ظاهرا وباطنا وسرا وعلانية، وليس معناه أن نكون معصومين أو أن نزعم أننا نسعى إلى طلب العصمة، لأن الله ذكر التقوى ولم يقرنها بالعصمة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، فلم يبرئهم الله جل وعلا ولم يجعلهم معصومين. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. التقوى لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى على قدر ما يستطيع العبد. اتقوا الله حق تقاته يفسرها قوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتقوى كما قال طه بن حبيب كما عند أبي شيبة في الإيمان وغيره أنه قال: اجتنبوا هذه الفتن بتقوى الله. قالوا: وما التقوى؟ قال: العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، أو كما قال عليه رحمة الله. كذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ما زالت التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. وهكذا جاء عن الحسن أنه قال: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي في حديث معاذ وحديث أبي ذر: اتق الله حيث ما كنت من جهة الزمان من جهة المكان، اتق الله سبحانه وتعالى. وليست التقوى في ترك المعاصي الظاهرة، ولكنها أيضا في ترك المعاصي الباطنة، في ترك معاصي القلب، في ترك الإخلاص، في ترك الخوف، في ترك الرجاء، في ترك العلو وطلب الرئاسة والإفساد في الأرض أو ما أشبه ذلك. كل هذا مما تتطلبه تقوى الله سبحانه، وهي الوصية الجامعة أيضا لكل خير، لأنها وصية الله للأولين والآخرين، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والوصية الثالثة، الوصية بالصدق. وفي هذه الوصايا كلها لا بد أن تستصحب، وهذا ما يسمى بالاستصحاب، أنك إذا أردت الإخلاص فكن مع المخلصين، إذا أردت التقوى فكن مع المتقين، إذا أردت الصدق فكن مع الصادقين. بمعنى أنك تعرف حقيقة الإخلاص وتعرف أهله، تعرف حقيقة التقوى وتعرف أهلها، تعرف حقيقته وتعرف أهله، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله جل وعلا أمر بالصدق في مواضع من كتابه، وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وهذا لا يخفاكم من أصل فيها حديث ابن مسعود: إن الصدق يهدي إلى البر، متفق عليه. لكن في هذه الآية أمر الله بأن نكون مع الصادقين، وهذا مستلزم أن نعلم ما الصدق ومن هم الصادقون، يستلزم أن نعلم ما حقيقة الصدق وما ماهيته، وأن نعلم أيضا من هم الصادقون حملة هذا الصدق، الذين صدقوا مع أنفسهم، صدقوا مع الله، صدقوا مع عباده، لأن الصدق كلمة جامعة آخذة بمجامع الخير كله، فكل أمور الدين الظاهرة والباطنة طريقها الصدق. يدل على هذا قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. الذين تقدمت صفاتهم هم الذين صدقوا، عمل ظاهر وعمل باطن، هم الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فلا بد أن تعلم ما الصدق ومن هم أهله حتى لا تكون مع الكذبة، حتى لا تكون مع الكذابين، لأنك ستكذب لكذبهم كن صادقا، ومما يلزمك بأن تكون صادقا أن تكون مع الصادقين. لا تعلمن كذبا على أحد فتصاحبه، لا تعلمن تلاعبا من أحد فتصاحبه، لأن هذا مخالف لأمر الله: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكيف يكون الإنسان صادقا وهو لم يسلك سبيل الصادقين؟ هذه وصية عظيمة. كلنا نبحث عما ينجينا من عذاب الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن نكون كذلك. والقرآن بين أيدينا كله فيه نجاتنا وسبب نجاتنا من الفتن ومن المهالك، ومنها أن نكون مع الصادقين. لا شك أن رأس هؤلاء الصادقين وأن ذروة سنام هؤلاء الصادقين في كل زمان ومكان بعد الأنبياء هم ورثة الأنبياء، وهم العلماء العاملون، العلماء الصادقون، العلماء الراسخون في العلم، العلماء الذين أحب إليهم أن يخروا من أعالي الجبال على رؤوسهم من أن يكذبوا في أنفسهم أو على ربهم أو على خلق الله سبحانه وتعالى. تعلموا أنه صادق، إلزمه والزم غرزه وكن معه، فإن لزوم غرز العلماء من أسباب النجاة من الفتن على الصفات المعروفة. ولهذا ما زال العلماء في كل زمان يبحثون عن صفات أهل العلم وعن الراسخين فيها. ولما حصلت في زمن الإمام عبيد الله بن بطة في المئة الرابعة بعض الفتاوى في مسائل الحيل، فسئل عنها أجاب عنها، فصنف كتابه إبطال الحيل، وذكر فيه خصال وصفات أهل العلم الراسخين من النصوص الشرعية. وهكذا في كل زمان، لما يضطرب الأمر ويختلط كما يقولون الحابل بالنابل ولا تتميز الأمور، يحتاج الناس إلى أن يعرفوا صفات أهل العلم، صفات الراسخين فيه، صفات الصادقين في حمله والعاملين به في الظاهر والباطن. ومن هذا ما صنفه الحافظ، يعني وهو معاصر له أو فيه معاصر له، الإمام الآجري في كتاب أخلاق حملة القرآن وكتاب أخلاق العلماء، وهكذا ما صنفه كثير من أهل العلم في كتب العلم وفضله وحملته. فلزوم غرز العلماء هو لزوم طريق الصادقين، لزوم طريق الصادقين هو لزوم طريق غرز العلماء الراسخين العاملين أهل السنة والأثر الذين شهدت لهم الأمة بالخيرية والأفضلية، الضب عن السنة والرد على أهل البدع وعدم المساومة على الدين ومعرفة المصالح والمفاسد. كل هذا داخل في أمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لابد أن تكون مع الصادقين، لا تكن بعيدا عنهم، جانبا لهم، نائن عنهم، وأنت تعلم أن هؤلاء هم الذين صدقوا وهم الذين لم يكذبوا ولا يتلونون ولا يكون عندهم الظاهر على خلاف الباطن. والوصية التي بعدها هي الوصية بالعلم. وما أدراك ما العلم؟ وما أدراك كم هي حاجتك إلى العلم الذي هو الروح للقلب بمثابة الروح للجسد، النور للعين، النور للقلب بمثابة البصر، البصيرة للقلب بمثابة البصر للعين. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وويل الله لو علم الناس ما يجهلونه من أمر الله ومن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم لعدوا أنفاسهم التي ينفذونها. لا نقول هذا مبالغة، ونحن نعلم من أنفسنا أننا لا نعمل به، لكن نقول هذا من باب الإخبار عن حقيقة الحال، عن حقيقة الأمر. وكم أن الإنسان يحتاج إلى العلم، يحتاج إلى التعلم، يحتاج إلى ملازمة العلماء وإلى الأخذ لما في صدورهم وللسنوات التي قضوها بين الكتب، بين المحابر والدفاتر، بين الأقلام والكاغب، بين الرحلة، بين التنقل، حتى يؤخذ عنهم ما أخذوه عن غيرهم. العلم هكذا ميراثه، كما أن العلماء ورثة الأنبياء، هؤلاء العلماء لهم ورثة وهم الذين يأخذون علومهم. وفضل العلم ومكانة العلم ومنزلة العلم وحقيقة العلم الكلام فيها كثير، نصوص الكتاب والسنة، آثار السلف، آثار الصحابة، آثار العلماء، الكتب المصنفة فيه. وما من إنسان إلا ويعلم أهمية العلم وقيمته. وكما قال علي رضي الله عنه: لو لم يكن للعلم شرف إلا أن يدعيه من لا يحسنه لكان كافيا. فإذا كنت تعلم أن سبيل النجاة في هذا العلم وأنه برهان العمل ومقدمة العمل ومفتاح العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اعلم أي تعلم، هذا أمر، تعلم فتتعلم ما تقيم به دينك، ما يخلصك بين يدي ربك. كما جاء عن الإمام أحمد أنه سئل عن الإخلاص في العلم، من نية في العلم، قال: أن تنوي رفع الجهل عن نفسك. وهكذا ما جاء عن مالك رحمه الله، قال: تعلمت العلم أو أخذت العلم بنفسي، وكذلك كان الناس. تتعلم في كل يوم، وكما قال الشافعي رحمه الله: وكل ما ازددت علما ازددت علما بجهلي. فلو أن الناس يتعلمون كل يوم لعلموا أنهم يجهلون أكثر مما تعلموا. لكن لما ركنوا إلى الدنيا وإلى القيل والقال وإلى إهدار الأوقات وإضاعتها، وإلى أن يبيعوا أوقاتهم إلى من لا، وأنفاسهم إلى من لا يستحقها وينفقونها عليهم. ولكن كلما بعد عن الإنسان عن العلم وعن حملته وعن هممهم، كلما كان في ذلك من الجناية عليه وعلى نفسه بقدر ذلك. فهذه الوصية أيضا وصية مهمة، وصية عظيمة، أن تتعلم العلم، تبادر في العلم، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، كما قال ابن الوردي في لاميته، وهي وصايا عظيمة. يا طالب العلم، كما قال الشيخ حافظ الحكمي أيضا: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وعظم العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب والقيم. هذا هو العلم. والعلم أيضا الذي يحملك على أن تكون مخلصا، على أن تكون صادقا، على أن تكون متقيا، وعلى أن تكون مع المخلصين ومع المتقين ومع الصادقين. وهذه الوصية أيضا كما قلت من الوصايا العظيمة، لأنها وصية الله جل وعلا أن يتعلم المرء العلم الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليه، ومن رزقه الله جل وعلا معرفة بالعلم، كما قال ربيعة كما عند البخاري، لا ينبغي أو نحو هذا المعنى لمن آتاه الله علما أن يضيع نفسه. والأمة كما تعرفون، الإنسان إذا رأى إلى نفسه كم هو محتاج إلى العلم، تمر عليه مسألة فتشهد عليه. حاجة الناس أشد، وأهل السنة السلفيون الخلص هذا جهادهم، لأنهم مصابيح الدجى وسرج الأمة ونجوم الأرض كنجوم السماء. فالناس يحتاجون إليهم، يحتاجون إليهم. إذا علم إمام المسجد الخطيب الذي يرتقي المنبر إلى حاجة الناس إلى العلم، يزداد تعلما وينظر في نفسه إلى ما ينقصها. والله جل وعلا يفتح على من يشاء من عباده. ولا أريد في الحقيقة أن أتجاوز هذا الحد في الكلام وفي هذه الوصايا، وهي تذكرة ومذاكرة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، شكر الله لكم على سعيكم بمثل هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله في موازين حسنات من كان سببا فيه، وأن لا يحرمنا وإياهم الأجر جميعا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير شيخنا.
إياكم بارك الله فيك.
السلام عليكم. نستسمحكم في بعض الأسئلة يا شيخ.
نعم،
بعض الأسئلة إن أمكن شيخنا.
لا ما تسألوني وعندكم معك. لو كنتم في بلد أخرى لقلت لكم يعني أنفعكم إن شاء الله تعالى بما آتانا الله من العلم. أما عندكم مثل الشيخ محمد علي فركوس، ما أظنكم تحتاجون إن شاء الله أن تسألونه. بارك الله فيكم،
حفظكم الله شيخ، أسأل الله يبارك فيكم ويحفظكم ويرعاكم.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنتم حفظكم الله. الله يبارك فيكم.